هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء آخر من برنامج بين السائل والمجيب. ويسرنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيفنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي، الباحث والأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سيدي.
شكرا، بارك الله فيكم. بسم الله.
ويمكنكم أن تكتبوا إلينا أعزائنا المستمعين على عناوين البرنامج. عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي قم المقدسة صندوق بريد 666، وعنوان موقعنا على شبكة الإنترنت للزيارة والمتابعة arabic.irib.ir. في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات معنا سؤالان من الأخ جمعة. السؤال الأول يدور حول معنى الأعلمية، والثاني يدور حول مسائل البيع والشراء. الجواب بعد الفاصل، فابقوا معنا. يقول الأخ في سؤاله الأول: ما هو رأي سماحتكم في مسألة الأعلم؟ وبما أن الفتاوى المستنبطة من قبل المجتهد بعضها لا يطابق اللوح الواقع، حيث نجد عبارات من قبيل على الأحوط والأزهر والله أعلم، وهذا دليل على أنه لا يوجد مجتهد أعلم، وإنما الأعلمية نسبية، فكيف تكون الأعلمية شرطا أساسيا في التقليد؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وعلى هذا الأخ السائل، على سائر الإخوة والأخوات المؤمنين والمؤمنات ورحمة الله وبركاته. بالنسبة إلى الأعلمية، الأخ في سؤاله وصل إلى أن الأعلمية يفهمها نسبية، ومن قال غير ذلك؟ صحيح، الأعلمية نسبية، يعني تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والنسب فيما بين الأشخاص الموجودين، وإنما المطلوب الأعلم من هؤلاء الموجودين حسب التواجد في كل عصر، ومصر بمقدار المستطاع إذا كان يصل اليد إلى مصر آخر، هناك من هو من ذوي الخبرة والاختصاص أعلم من هؤلاء الموجودين في هذا البلد، فطبعا أولئك مقدمون. اللهم إلا أن لا تكون هناك وسائل ارتباط واتصال وأخذ الأحكام الشرعية، وإلا فإذا يعني بمقدار ما يمكن الارتباط، وهذا زمان الارتباطات والاتصالات، وفي هذا الزمان لا يعقل أن يعتذر أحد بعدم التوصل إلى المسائل الشرعية أو فتاوى بعض الفقهاء لبعد في المسافة والمكان والبلد. فلذلك الآن المسألة عامة، فالنسبية عمت، حتى هناك من يقول إنما الأعلمية المشترطة ليست فقط هي الأعلمية النسبية، بل الأعلمية التي بينها وبين علمية الآخرين بون شاسع بين واضح، يعني من باب المثال كما هناك خلاف بين حدود العلمية والخبرة لذوي الاختصاص الطبي الأطباء، هناك من طبقت شهرته الآفاق، وهناك من حتى لو تكون شهادته على نفس المستوى يعني ذاك دكتور في الطب، يعني له دكتوراه في الطب، هذا أيضا له دكتوراه في الطب، لكن ذاك شاعت علميته وخبرويته ونتائج المراجعة إليه وعلاجه
حاذق،
حاذق يعني نعم. شاعت حذاقته في فنه وطبه نعم. وهذا بالعكس شاعت عنه كثير من المخالفات والهفوات والإخفاقات في طبابته، وهذه طبعا أمور لها عللها وعواملها وأسبابها جيد. فكذلك في مسألة نعم. الأعلمية الفقهية، يعني الأعلمية لا تخص الفقه، في أي اختصاص، في أي خبرة اختصاصية علمية فنية، كذلك في الفقه جاري.
نعم. الآن سمحت الشيخ نعم. هذا يعني في الواقع وجه الاعتراض من السائل، حيث يقول بما أن الأعلمية هكذا هي نسبية فكيف تكون شرطا في التقليد؟ يعني ينبغي ألا تكون شرطا، هذا مقصوده؟
لا، لأنه
على ما يظهر
كما في الآية الكريمة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
نعم.
إذن الرجوع إلى أهل الذكر، يعني إلى ذوي الاختصاص في كل فن، سيرة عقلائية.
نعم.
فنحن مأخوذون بهذه السيرة العقلائية، ولا سيما بعد إمضاء هذه السيرة العقلائية بالآية الكريمة فاسألوا أهل الذكر. العقلاء حينما تكون لهم حاجة ماسة في المراجعة لأي خبرة من الخبرات، فبشرط أن تكون المراجعة مراجعة حساسة، يعني طبية علاجية ذات أهمية وليست عادية، يفحصون في مجتمعهم بمقدار مستطاعهم عن ذوي الاختصاص في هذا الفرع الطبي مثلا، والأكثر شهرة يحاولون أن يراجعوا إليه. فكذلك في الفروع العلمية الفقهية،
ولكن نجد مثلا في الطب الآن كمثال أن الأطباء غير الحاذقين لهم أيضا
مراجعون
لهم زبائن،
إيه، لكن
فكيف لا يكون هناك مراجعون في
طبعا حتى هؤلاء
الفقه
الزبائن
والعلم؟
هؤلاء الزبائن الذين نعم افترضتم أنهم يرجعون أحيانا، يعني لا يتقيدون بتحين الفرص عن المراجعة إلى الأعلم، إلى الأخبر في ذلك الفرع الطبي.
نعم.
لكن هذا إنما له علله أسبابه، مثلا لا تصل يده إلى ذلك الأخبر، أو الحاجة ماسة زمنية بينما ذلك الأخبر على ما يأخذ الفرصة، الفرصة لا تؤتى له إلا بعد حين من الزمن، بينما هو مستعجل في هذه المراجعة، فهناك علل تمنعه عن المراجعة، وإلا لو كان باستطاعته. العقلاء عامة هكذا، طبعا ما من عام إلا وقد خص، يعني يمكن هناك بعض الاستثناءات، بعض الذين لا يتقيدون بالمراجعة إلى ذوي الخبرة الأكثر الأخبر في ذلك الفن، لكن إذا كان بمستطاعه أن يراجع فلا شك أن هذا ليس من المعقول أن يترك الأخبر في ذلك الفرع الطبي ويراجع إلى من لا خبرة له، أو له الخبرة لكن معروف بأنه غير حاذق في هذا الفن.
نعم.
إذن فالمسألة مسألة طبيعية،
هذا صحيح،
دلائلها والحمد لله.
فاصل ونعود إليكم مجددا، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. وأما السؤال الثاني من الأخ جمعة، فيقول فيه: عندما نستلم الوجبة الغذائية من وزارة التجارة تكون بعض مكوناتها رديئة، فنعمد إلى تبديل الرز بنوعية جيدة مقابل مبلغ ندفعه للبائع، فهل هذا جائز أم لا؟ تفضل.
نعم، تبديل هذه البضائع طبعا بإضافة ثمن بمجموعه يعادل قيمة ذلك الجنس الآخر، الظاهر أنه لا مانع منه، اللهم إلا إذا طبعا المثال الذي مثله الأخ جمعة السائل مثل بالمكيل، يعني باعتبار أن أو المرزون، يعني الرز يوزن، فإذا كان الكيل نفس الكيل، يعني يعطى افتراضا رز غير جيد ويؤخذ رز جيد بنفس الوزن، هذا طبعا إذا أعطى عليه زيادة والوزن نفس الوزن هذا خلاف الاحتياط ولذلك
لماذا الآن هو يدفع الفرق في السعر؟
لكن الأحوط حتى لا تقع شبهة الربا أن تكون المعاملة بتعيين مقدار ثمن هذا المبيع، هذا الرز غير الجيد الذي يعطيه للبائع ليشتري منه رزا آخر.
نعم.
يشتريه البائع منه مستقلا، يعني يقيمه بكم. طبعا هو عند حتى إذا أضاف إليه بعض النقود هي في الموازنة ترجع إلى موازنة ثمنية،
ولكن
يعني
النتيجة واحدة الآن.
النتيجة واحدة، لكن شرعا لعدم أن الأخذ والعطاء من الجنس الموزون الواحد، كلاهما رز وكلاهما بنفس الوزن، وأحدهما أقل وأحدهما أكثر، أحدهما أجود وأحدهما ردي. هذا الاحتياط فيه أن يعادل قيمة وثمنا، ويشترى يعني يشتريه البائع منه بكذا، فكم يساوي هذا الذي ثمن به هذا الرز غير الجيد الذي اشتراه؟ كم باقي أن يضيف إليه حتى يشتري الرز الجيد؟ يضيف إليه النقود طبعا بعد المعاملة، بعد الشراء،
يعني
بعد البيع والشراء، يعني يكون بيع وشراء متقابل، يعني ليس بيع وشراء أنه أعطى هذا الرز ثمنا وأخذ الرز مبيعا.
طيب دعونا يعني نعرض المسألة بهذا الشكل. الآن الأرز الرديء ثمن الكيلو دينار مثلا،
دينار،
والأرز الجيد ثمنه دينار ونصف أو ديناران كما تفضلتم.
نعم.
الآن هو يعطي الرديء مثلا
خمسة
كيلو، ويأخذ 5 كيلو ويدفع الفرق بالنقود،
فهذا خلاف الاحتياط لأنه من جنس واحد وبوزن واحد، لأنه يعطي مثلا 5 كيلوات ويأخذ 5 كيلوات بالإضافة إلى الفارق الثمني.
نعم.
يعني بالإضافة إلى 5 دنانير افتراضا لو كان الكيلو دينارين.
طب لو افترض أن هذا بيع وشراء،
بيع وشراء مستقل يكون، يعني في البداية يأخذ البائع منه هذه 5 كيلوات من الرز بالثمن المقرر كم هو.
نعم.
ثم كم يقصر هذا الثمن عن الرز الجيد، يضيف إليه ذلك المبلغ من الفلوس. إذن
هذا ما يحدث الآن، نعود لنفس المربع الأول كما يقال،
لكن أصبحت. نعم. معاملتين، يعني في عقدين.
نعم.
هذا هو الفاصل وهذا هو الفارق في المسألة الربوية، يعني يكون احترازا عن الوقوع في الربا.
طيب هل هذا مثلا يختص بالمكيل والموزون أو أنه يعم جميع الأشياء؟
لا، إنما يعني من جملة القيود الفقهية الشرعية لوقوع الربا إنما في المكيل والموزون. أما في المعدودات يعني غير المكيل وغير الموزون لا يقولون بدخول الربا، يعني النصوص الشرعية هكذا.
يعني مثلا في شيء كالملابس أو الكتب
هذا لا،
أو هذا لا الأثاث المنزلي،
يعني المبادلة.
نعم.
مع إعطاء دفع الفارق لا مانع من ذلك.
نعم.
إنما في المكيل والموزون هذا الكلام.
نعم. طيب هناك مثلا مواد سائلة كالزيت وما إلى ذلك، هل هذه الأمور تنطبق عليها نفس الشروط؟
نعم، إذا كانت من المكيل والموزون وإذا كان من جنس واحد.
نعم.
هذا يعني موضع الشبهة، إنما فيما إذا كان من المكيل أو الموزون وكلاهما من المكيل أو كلاهما من الموزون وكلاهما من جنس واحد،
ولكن اختلفت النوعية مثلا فلنقل.
فهذا هو موضع الشبهة. يعني اختلاف النوعية والوزن واحد هذا يوجب الشبهة الربا.
نعم. شكرا لكم سماحة الشيخ. نعم. على هذا التوضيح.
الأفضل معاملتين مستقلتين.
أحسنتم كثيرا. أعزائنا المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي. نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.